الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، فنستأنف دروسنا في شرح كتاب الورقات، في شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله. ونتكلم عن الأمر. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال رحمه الله: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يتكلم عن الأمر، وهو أحد المباحث المهمة في أصول الفقه. فالشارع إما أن يأمر وإما أن ينهى، وأمره إما أن يكون ملزما أو لا يكون على سبيل الإلزام أو يكون للإباحة. فالأمر، كلمة الأمر في اللغة أحيانا تأتي بمعنى الشأن، كلمة الأمر أحيانا تأتي بمعنى الشأن، وتأتي بمعنى الفعل. إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى شيئا، أتعجبين من أمر الله، من فعل الله تبارك وتعالى. لكنه في اصطلاح الفقهاء له تعريفه، في اصطلاح الأصوليين له تعريفه، فقالوا: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، طلب الفعل ممن هو دونه أقل منه بالقول. بالقول قلت قد يكون طلب الفعل بالقول، وقد يكون بالكتاب، قد يكون بالفعل بالقول وقد يكون بالكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا إلى ملوك العالم في عهده، وكان يرسل بعض الكتب والمكاتبات بالأوامر إلى بعض القبائل. قال: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. العلماء قالوا: الأمر إذا كان من شخص إلى من يساويه فهنا يقال التماس، أنت تطلب ممن يساويك، فهذا لا يسمى أمرا، إنما يسمى التماس. وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهذا أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا رجاء أو دعاء، وحين يطلب العباد من الله تبارك وتعالى فطلبهم من الله تبارك وتعالى التماس، فطلبهم من الله تبارك وتعالى رجاء ودعاء. قال: هو استدعاء القول الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، طلب العباد من الله سبحانه وتعالى رجاء، طلب العباد من الله سبحانه وتعالى، يعني كتبتم طلب العباد من الله التماس. لا، قلت الالتماس هو طلب الإنسان ممن يساوي، ممن يساوي هذا التماس، تطلب من زميلك، تطلب من أخيك، هذا التماس تمام. أما طلب العداد من الله تعالى فرجاء ودعاء، رجاء ودعاء. أعيدها مرة أخرى، طلب من الإنسان إلى من يساوي هذا التماس، الطلب من الأعلى إلى الأدنى هذا أمر، من الأعلى إلى الأدنى هذا أمر، الطلب من الأدنى للأعلى هذا رجاء وهذا دعاء. فطلب العباد من الله سبحانه وتعالى رجاء ودعاء على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المصنف يتكلم عن أصل الدعاء، أصل الدعاء، أصل الأمر، يتكلم عن أصل الأمر على سبيل الوجوب، هو أن الأمر في أصله للوجوب، هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول رحمه الله وصيغته افعل، صيغة الأمر، الأمر له صيغ يعرف بها أن هذا أمر، صيغته الأصلية ما كان على وزن افعل، ليس المقصود صيغته كلمة افعل، لا، بل ما كان على وزن وصيغة افعل، اكتب، اقرأ، اجتهد، للمفرد وللمثنى وللجمع وللذكور وللإناث، فافعل، اكتب، صم، صلي، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وصيغته افعل. وهي أيضا، والفعل أيضا له صيغ أخرى، صيغ الأمر ما كان على وزن افعل، اقرأ، أقيمه، نعم، أقيمه، آتوا، سواء للمفرد أو للجمع للمثنى. وهناك صيغ أخرى للأمر بخلاف صيغة افعل. فمن صيغ، من صيغ الدالة على الأمر، واحد، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وقوله تعالى وليوفوا نذورهم، هنا صيغة من صيغ الأمر، وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أقول لك فلتفعل كذا، فلتكتب كذا، وليطوفوا بالبيت العتيق، هو من صيغ الأمر افعل، ما أو ما كان على وزن افعل، ثانيا ما كان على صيغة لتفعل، الفعل المضارع مقترنا بلام الأمر، ثالثا أن يأتي بلفظ المضارع، أن يأتي بلفظ المضارع الخبري، يعني صيغة خبرية ولكن يقصد بها الأمر، صيغة خبرية يقصد بها الأمر، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن هذا فعل مضارع عادي وليس أمرا، الفعل مضارع وليس أمرا، لم يقل تربصن بأنفسهن، ولكن والمطلقات يتربصن، وهذا الفعل المضارع الذي جاء في صيغة خبرية يقصد به الأمر، فلينتبه إلى ذلك. وهناك آيات أو مواضع في القرآن في مثل هذا المعنى، أو في مثل هذا السياق وهذه الصيغة. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، فهذه صيغة خبرية. فبعض الناس يقولون قد رأينا القرامطة دخلوا الحرم وقتلوا من قتلوا، وقد رأينا بعض من حاولوا الفتن في الحرم، ورأينا رافعة نزلت على من في الحرم مثلا وقتلت عددا منهم. فيقولون كيف، والله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا. فقال جمع من العلماء: هذه صيغة خبرية، ولكن مرادها الأمر، أي ومن دخله فليؤمن، فليكن آمنا، لا يعتدي أحد على أحد في الحرم. وقال كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا أمر بالرضاعة، أن ترضع المرأة ولدها. لا نتكلم الآن هل هو الوجوب أو لا أم لا، لكن نتكلم أن هذه من صيغ الأمر. بالإضافة إلى أن هذه الصيغة من صيغ الأمر، طب لماذا لم تأتي بصيغة الأمر؟ لماذا لم تأتي بصيغة الأمر؟ لماذا لم يقل والوالدات أو يا والدات أرضعن أولادكم؟ فهنا يعني ملمح بلاغي، هو أن الأمة بطبيعتها وفطرتها، وأن هذا أصل كأنه لا يحتاج إلى أمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال وقلنا: ومن صيغ الفعل، من صيغ الأمر كذلك التي تدل على الأمر، ما كان فعلا مضارعا في سياق خبري لكن يقصد به الأمر. ومنها كذلك ما جاء بلفظ كتب عليكم كذا، كتب عليكم، كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى آخرها. وأيضا من الصيغ ما جاء بلفظ عليكم كقوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأيضا من الصيغ، من الصيغ المصدر النائب عن فعله، المصدر الذي ينوب عن الفعل، منه قوله تعالى: فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب، اضربوا ضربا، ضرب هنا مفعول مطلق، اضربوا ضرب، أو هنا مصدر، هذا مصدر ناب عن فعله، فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب. هذه الصيغ وغيرها صيغ أخرى، هذه الصيغ تفيد الأمر، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل على الوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب، إذا لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة فإن الأمر أحيانا يأتي للوجوب، وأحيانا يأتي للإباحة، وأحيانا يأتي للندب. فإذا جاء الأمر مجردا عن القرائن فالأصل فيه أنه للوجوب، الأصل وأقيموا الصلاة، الأصل أنه للوجوب، لا توجد قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الند، فهو على الوجوب، وهكذا كل أمر يقابلك. قال: وهي عند الإطلاق، أي هذه الصيغ، صيغ الأمر، إذا جاءت مطلقة بدون قرائن فالأمر يدل على الوجوب، تحمل على الوجوب. لكن إذا جاءت قرائن، إذا جاءت قرائن ف فهذه القرائن قد تصرفه إلى الوجوب إلى الندب تارة وإلى الاستحباب تارة، إلى الإباحة تارة. هذه القرائن قد تصرفه للندب الاستحباب أو للإباحة. كيف أعرف ذلك؟ هناك قرائن، يعني العلماء مثلا يقولون في باب الآداب، في باب الآداب الأمر فيها للاستحباب وليس للوجوب، في باب الآداب. هذا قول كثير من العلماء والأصوليين. وأيضا إذا قرأت قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، يعني مثلا أمر بشيء ما، أمر بشيء ما، بالوضوء مثلا عند كل صلاة، بالوضوء عند كل صلاة، فظننا هذا واجبا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عدة صلوات بوضوء واحد ويقول عمدا فعلته يا عمر. فهنا نعلم أن الوضوء لكل صلاة على الاستحباب وليس على الإيجاب ما لم ينتقض وضوءه طبعا. فهذه قرينة واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فهنا كما قلت المسألة هنا للاستحباب. بعض الأمور، الأمر بأن نأكل مما في الأرض، أمر بأن نأكل مما في الأرض حلال طيبا، فكل التفاح، كل كذا كل كذا، هذه الأمور على الإباحة، أباح الله لنا هذا. أحيانا يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض الصحابة ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، فيعرف أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وأحيانا يكون الأمر في المسألة في أصلها مباح، مباح، ثم يأتي أمر، ثم يأتي شيء يحظر يمنع، ثم يأتي أمر بعد الحظر بعد المنع. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الأصل إباحة الصيد، لكن جاء مانع، جاء حاضر، وهو منع قتل الصيد أثناء الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهى عن قتل الصيد والإنسان محرم. لكن بعد ذلك تقرأ قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا بصيغة فعل الأمر، اصطادوا أمر. فهل الأمر بالصيد هنا للوجوب؟ هل يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يصطاد؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب الأمر هنا على الوجوب؟ لا. هل هو على الاستحباب والندب؟ الجواب لا، ولكن على الإباحة كما هو عند جمهور العلماء. لأن مسألة يعني قال فيها ابن كثير كلاما طيبا، وهذا مذهب جمع من الأصوليين وهو الأقوى، هو الأقوى والأظهر، أن الأمر بالشيء بعد الحظر، الأمر بالشيء بعد الحظر يعود، الأمر بعد الحظر والنهي يرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني الاصطياد هذا مباح، الصيد هذا مباح، فهذا الأصل فيه. وجاء حاضر وجاء نهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم جاء أمر بعد النهي بعد الحظر: فإذا حللتم فاصطادوا. طيب اصطادوا هذا الأمر ما حكمه؟ يعود حكمه إلى ما كان عليه قبل النهي، ما كان عليه قبل نهي الصيد أثناء الإحرام. قبل النهي الحكم الأصلي، قبلها كان الإباحة، فهنا أيضا الأمر بعد النهي يرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض وأن نبتغى من فضل الله، ما حكمه؟ هذا الأمر على الإباحة يوم الجمعة. طيب منع البيع والشراء أثناء الصلاة، صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك جاء أمر تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمر بعد الحظر بعد النهي. نعود إلى الأصل اللي كان قبل النهي، ما هو؟ الإباحة. فهذا الأمر إذن أيضا للإباحة، الصيد هنا للإباحة. يقول رحمه الله: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، قد ذكرنا ذلك. نأتي لمسألة أخرى وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ قال: ولا تقتضي صيغة الأمر، يعني أو صيغ الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح. هل الأمر يفيد المرة أو التكرار؟ إذا أمرتك بأمر هل هذا يلزم أن تفعله مرة واحدة، أم يلزمك أن تكرر هذا الأمر باستمرار؟ اسقني ماء، فهل لو أنك فعلت مرة واحدة قد خرجت من عهدة الأمر، أم لابد أن تكرر هذا؟ المسائل في مسألة فيها أخذ ورد في المطولات، لكن المصنف هنا يقول بأنها تفيد المرة، بأنها تفيد المرة ولا تقتضي، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. الأصل في الأمر أنه يفيد المرة، إذا فعل مرة برئت ذمته، ويؤخذ هذا ويستأنس له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسأله سائل: أفي كل عام يا رسول الله هل يقتضي التكرار؟ فسكت فكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خلاصة القضية أن الحج مرة واحدة، ولو قال نعم لوجبت، فالأمر لا يقتضي التكرار، هذا في الأصل. لكن إن دلت قرائن على أنه يراد التكرار فيكرر، إن دلت القرائن على أنه يراد التكرار يكرر، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني في كل يوم وليلة، هذا يقتضي التكرار. هذا تفسير لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. هل لو أقمت الصلاة مرة واحدة كفى؟ هنا قرائن تفيد التكرار، وهي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأمر بالحفاظ على الصلاة وبالمداومة على الصلاة، وأيضا 5 صلوات في اليوم والليلة. فهنا القرائن تفيد وتدل على التكرار. ومسألة أثارها البعض، يعني الكاتب هيكل لما صنف كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، صنف كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سماه حياة محمد، ولم يصلي، يعني لم يكتب رسول الله ولم يكتب صلى الله عليه وسلم. وهناك أثيرت معركة شديدة في زمانه بينه وبين غيره من الغيورين على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لما لم يكتب صلى الله عليه وسلم. فكان رد هيكل بأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في بلسانه، والأمر يقتضي يفيد المرة لا يفيد التكرار، والأمر لا يفيد التكرار. وقال أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بلساني مرة وخرجت من عهدة الذم فلا تلوموني، وكتب كذا حياة محمد وانتهت القضية. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن هناك أدلة وقرائن تفيد التكرار، تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فكما قلت الأصل أن الأمر يقتضي المرة، إلا إذا جاءت قرائن تفيد التكرار أو تدل على التكرار، فالأمر هنا يفيد التكرار. طيب، مسألة أخرى، قال رحمه الله ولا تقتضي الفور. مسألة، هل الأمر يقتضي الفور أم الأمر على التراخي؟ الأمر يقتضي الفور أم أن الأمر على التراخي؟ هنا المصنف يقول إن الأمر لا يقتضي الفور، وهو هنا سلك مسلك الشافعية في هذا الباب. فمذهبهم أن الأمر لا يقتضي الفور، بل الأمر على التراخي. أما عند الإمام أحمد والحنابلة والمالكية وبعض فقهاء الشافعية والحنفية، فيذهبون إلى أن الأمر يقتضي الفور. ما معنى الفور والتراخي؟ معنى الفور أنك إذا أمرت بأمر فينبغي عليك أن تنفذه فورا، تخرج بذلك من عهدته. فإن تأخرت فأنت ملوم لهذا التأخير. وقولهم بالتراخي أي أنك أمامك مهلة يمكن أن تؤدي فيها هذا الأمر. يعني مثلا إنسان معه مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة في أول شهر شوال مثلا، فهل يجب أن يخرج الزكاة فورا إذا كان وقتها أول يوم من شوال؟ هل يجب أن يخرجها على الفور فإن تأخر فإنه يأثم، أم أن الأمر على التراخي؟ فإذا تأخر شهرا أو شهرين ودفع هذا المال خرج من العهدة. هناك خلاف بين الأصوليين في هذا الأمر. لكن هناك أمور وقتت بمواقيت، هناك أمور وقتت بمواقيت، فلا ينبغي أن يترك فعلها حتى يخرج وقتها ويقول هي على التراخي. نقصد بالتراخي وقت يجوز فيه أداء هذا الأمر. لكن مثلا إنسان يعني أذن أو أقيمت صلاة المغرب، أقيمت صلاة المغرب وأخرها حتى العشاء ويقول الأمر على التراخي، لا، ليس هذا مقصد الفقهاء في المسألة، إنما يتكلمون عن التراخي في إطار الوقت الموسع. قال، وطبعا يعني هذه المسألة لها ثمرات، الخلاف الأصولي له ثمرات. لو أن إنسانا نذر مثلا نذرا أن يذبح شاة، ثم جاء معه المبلغ، فهل يجب بمجرد أن جاء معه المبلغ أن يذبح الشاة فورا، أو يمكنه أن يعني أن تظل في ذمته ويمكنه تأخيرها بعض الوقت؟ بخلاف الفقه، هؤلاء الذين يقولون على الفور يقولون لا فورا، الآخرون يقولون على التراخي يقولون يعني لو تأخر وبقيت في ذمته، هو معتقد أنها في ذمته فلا حرج عليه. الخلاف في المسألة تبعه ثمرات، لكن لعل إن شاء الله في مرحلة أخرى نتكلم تفاصيل في هذه المسألة وما ينبني عليها. هل من جاء معه مبلغ من المال ليحج، هل ينبغي عليه فورا أن يحج فإن تأخر إثم؟ طيب لو تأخر سنة وفي نيته أن يحج ماذا عليه؟ هذا أيضا من ثمرات الخلاف في تلك المسألة. لكن عند الشافعية أنها لا تقتضي الفور، وكما قلت عند الحنابلة والمالكية بعض الحنفية وبعض الشافعية أن الأمر يقتضي الفور. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بإيجاد الفعل الشرعي، الله حينما يأمر أقيم الصلاة، فهذا الأمر يتضمن، إذا كان الأمر للوجوب، فهذا الأمر يتضمن وجوب أمرين. الأمر بالصلاة يتضمن وجوب أمرين: وجوب الصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به. يعني وأقيم الصلاة، هذا أمر بالصلاة. طيب الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهذا أمر أيضا بالطهارة. حين أقول لك وأقيم الصلاة، ما وجه الدلالة فيها على وجوب الطهارة؟ تقول هذه الآية فيها دلالة على وجوب الطهارة. وجه الاستدلال أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كما نقول في القاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن انتظر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب؟ ما لا يتم الإيجاب إلا به فهو واجب؟ ها؟ صح ولا غلط؟ طيب لا، ليه؟ طيب نعم، ليه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب وشروط، الواجب وشروط، يعني الطهارة لصحة الصلاة قدر الإمكان، طيب، لكن ما لا يتم الإيجاب إلا به هل هو واجب؟ ما لا يتم الإيجاب إلا به هل هو واجب؟ لا. يعني مثلا الآن وجوب الزكاة عليك، وجوب الزكاة عليك لا يتم إلا بوجود النصاب وحولان الحول. هل يجب عليك لكي تؤدي الزكاة أن تسعى للحصول على النصاب؟ هل يجب عليك أن تمتلك النصاب؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس فقط كما قال يعني أخونا الفاضل. طيب البلوغ شرط في بعض الأمور، مثلا في وجوب بعض الأمور، هل يجب عليك البلوغ؟ يعني هذا ليس في فقط ما لا يتم الإيجاب إلا به، ليس وجه، أنت لا تطالب به أصلا. لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أرجو أن يكون اتضح الفرق بين الأمرين. ليس في طاقتك دخول وقت الصلاة، أحسنت، صلى الله إليه، لكن الشروط التي هي في مقدورك، في مقدورك، هذه واجبة لها حكم الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة وأقيم الصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها كما ذكرت ذلك. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، إذا فعل الشيء الذي أمر به فإنه خرج عن العهدة، فلا يعاقب شرعا ولا يذم شرعا ولا يطالب بإعادته، ولا يطالب بإعادته، فإن الله تعالى لا يفرض الأمر على عبده مرتين. يعني لا يطلبه، يعني صلاة العصر مثلا لا يكلفك الله أن تصلي العصر في اليوم مرتين مثلا. بعض المشايخ الأفاضل مثلا له فتوى، يعني هو متشكك في وقت صلاة الفجر، بعضهم متشكك في وقت صلاة الفجر الحال حسب التقويم، يقول هو خطأ. طيب قالوا له ماذا نفعل؟ قال صلها مع الناس في المسجد جماعة. طيب تحسب؟ قال لا تحسب، لا تحسب، لأن الوقت خطأ. فماذا أفعل؟ قال بعد نصف ساعة أقم الصلاة وصلها أنت. فيجب عليك، فأوجب على الأمة أن تصلي الفجر في اليوم مرتين، أوجب عليهم أن يصلوها مع الناس، وأوجب عليهم أن يصلوا. مسألة التوقيت يعني هذا بحث عميق، وقل من تكلم فيه بعلم وإحاطة، ركز، قل من تكلم فيه بعلم وإحاطة. بعض الناس يتكلمون فيه ببعض الأدلة من الجانب الشرعي، لكن علمهم بجانب المواقيت أو بكذا بالدراسات التفصيلية قليل. وبعضهم قرأ بعض الكتب ونسب التوقيت الحالي، التوقيتات الحالية نسبها، وهذا قرأته في كتب كثيرة وفي أقوال كثيرة، نسبوها فقط لرجل إنجليزي كان يعيش في مصر في وقت من الأوقات، وقالوا الذي وضع هذا الوقت رجل إنجليزي غير مسلم كافر، فكيف يأخذ وقتنا من كذا وكذا، وهو أول من وضع هذا التوقيت. كثير من الأقوال على هذا المنوال، لكن حين تقرأ وتتوسع تدخل في الكتب أو المخطوطات الكتب القديمة تجد أن هناك أكثر من 30 كتابا ومخطوطا لعلماء مسلمين في علم المواقيت في القرن 5 الهجري والسادس والسابع والثامن العاشر، وعلماء لهم وزنهم، وذكروا، ذكر كثير منهم نفس ما قاله هذا الرجل الإنجليزي الذي كتب هذا الكلام سنة 1906 تقريبا، بل غالب الظن أنه أخذ الكلام منه. فلم نقرأ كتبنا وظننا أن هذا الشخص هو أول من قال بذلك، ثم بنينا عليها فتاوى. ثم الشاهد أعود فأقول، من أدى العبادة على الوجه الصحيح فقد برئت ذمته، لا يطالب، خرج من العهدة، يعني لا يطالب بإعادتها، لا يطالب بإعادتها الدنيا، ولا يحاسب عليها، يعني لا يعاقب عليها في الآخرة. قال تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. من الذي يدخل في الأمر والنهي؟ من الذي يكلف؟ من الذي يكلف؟ من الذي يدخل في التكليف؟ من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل في خطاب الله تعالى؟ قال يدخل في خطاب الله، تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون مكلفون. ودعونا نقول يدخل في خطاب الله تعالى المكلفون. المكلف هنا هو العاقل البالغ، مسلم عاقل بالغ، هذا مكلف. لكن إن كان هذا المسلم إن كان غير عاقل، إن كان غير بالغ، إن كان ناسيا، إن كان مكرها، هذه تسمى يا إخوان عوارض الأهلية. عوارض الأهلية صاحبها خرج عن التكليف. يقول المصنف رحمه الله: وأما الساهي، العلماء يقولون الساهي والناسي والغافل، بعضهم ذكر فروقا لغوية بين هذه الأمور، وبعضهم يعني يذكر أحدها بمعنى الآخر، الساهي الناسي. قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. النسيان، النسيان يخرجك من عهدة العقاب على الذنب، النسيان يخرجك من عهدة، من عهدة العقاب على الأمر. لكن أنا أقول الناسي، الناسي له حالان. الناسي إذا كان قد نسي مأمورا، الناسي إذا كان قد نسي واجبا أو مأمورا، فإذا تذكر فعليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالناسي إذا نسي مأمورا وجب عليه أن يفعله إذا تذكر. والناس قد ينسى ويفعل ذنبا، فعليه أن يتوب فورا، أو يعني يفعل منهيا، يفعل منهيا عنه، كالذي ينسى في وهو صائم فيأكل أو يشرب، أكل الشرب منهي عنه أثناء الصيام، فهذا ينبغي أن يقلع فورا حينما يتذكر. أعود فأقول: إذا ترك مأمورا نسيانا فعليه أن يأتي به إذا تذكر وقد خرج عن عهدة الذم على التأخير لأنه فعل ذلك نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت، في الحديث القدسي. أيضا الصبي الصبي الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وأيضا المجنون. طيب الصبي ليس مكلفا، لكن بالنسبة للصبي ليس مكلفا إذا فعل شيئا، يعني ليس مطالبا بالأمر ولا بمسألة النهي، لكن الصبي وليه مكلف بأن يعلمه، وليه مكلف بأن يربيه بأن يؤدبه وهكذا. وهناك أمر هو من فضل الله تعالى، أن الصبي مع أنه غير مكلف إذا فعل شيئا من العبادات والمأمورات فإنه يؤجر عليه ويكتب مثل الأجر لأبويه إن كان السبب في ذلك. ألهذا حد يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فله أجرا لهذا الصبي، ولكن إذا بلغ فلا يمنعه هذا من حجة الإسلام. وأيضا الصبي غير مكلف، لكن على القول بأن الزكاة تجب على المال وليست على الشخص، فعلى وليه أن يخرج الزكاة عن ماله، فعلى وليه أن يخرج الزكاة عن ماله، أن يعلمه الصلاة، أن فإذا قرأ القرآن أجر الولد وأجر من يعلمه وأجر من دفعه لذلك، إذا صام في رمضان، إذا حج، إذا صلى فإنه يؤجر، وذلك من فضل الله تعالى. وكذلك قال المجنون الذي لا عقل له، فهذا غير مكلف، هذا غير داخل في الخطاب. لكن هناك مسألة، المنكر دائما منكر، نحن نحكم على الصبي أو على المجنون بأنه غير مكلف، لكن إذا جاء بمعصية يمنع ينهى عنها. لا أقول هو ليس مكلف، أو المكلف يعني لا يعاقب في الآخرة، لكن المنكر منكر. أنتم أيها الناس مكلفون بأن تمنعوا هذا المنكر. يعني إذا رأى الناس مثلا مجنونا يفعل فاحشة مع مجنونة مثلا، فهل يقولون هم غير مكلفين، هما غير مكلفين ويتركان؟ الجواب لا، ينبغي على المكلفين على العاقلين أن يمنعوا هذا. إذا رأوا صبيا مثلا يصرخ ويقولون هو غير مكلف، لا، بل يمنع هذا المنكر، المنكر دائما منكر. هو فقط يعفى من العقاب، يعفى من العقاب في الدنيا والآخرة، لكن الفعل نفسه يبقى حراما، ويجب على المكلفين وعلى العقلاء أن يمنعوا هذا قدر المستطاع. قال فهم غير داخلين في الخطاب. وهناك أيضا أن الساهي أو الناسي أو الطفل أو حتى إنسان عنده بهيم غير مكلف، فهؤلاء يضمنون ما أتلفوا. يعني رجل النائم مثلا، رجل نائم في بيت أحد وأثناء نومه ضرب بيده فأوقع شيئا فأتلفه، هو غير مكلف، هو غير مخاطب، هو لا يعاقب على ذلك، لكن يضمن ما أتلفه. صبي صغير قام بفعل شيء فأتلف شيئا لإنسان أو قتل شيئا له، فهذا يضمن، يعني والده يضمن ما أتلف، لكن لا يعاقب على ذلك في الآخر. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. مسألة أخرى، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ بفروع الشريعة، نعم، من صلاة وصيام وزكاة وامتناع عن المحرمات، الزنا والسرقة وما إلى ذلك. هل مخاطبون بفروع الشريعة؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة، ولكن الظاهر أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون يعني يحاسبهم الله تعالى على ما تركوه من تكاليف من صلاة وصيام وزكاة، وعلى ما ارتكبوه من فواحش أيضا بالإضافة إلى كفرهم. وهم أيضا في الدنيا مخاطبون ومطالبون بالصلاة والصيام والزكاة وترك المحرمات بالإضافة إلى الإسلام. قد يقال هم مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة، ولكنها لا تصح من الكافر. نعم، لا تصح من الكافر، فهو مطالب بالصلاة والصيام ومطالب بما لا تصح الصلاة إلا به، الإسلام. مطالب بالإسلام وبالصلاة، الإسلام بالزكاة، الإسلام، مطالب بهذه الأمور وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. إنسان مثلا، إنسان جنب، هل الجنب يصح أن يصلي؟ الجواب لا، لا يصح أن يصلي جنبا، لا يصح أن يصلي جنبا. نعم، مطالبون بها ولا تصح إلا بعد إسلام. إنسان جنب، هل يصلي وهو جنب؟ الجواب لا، لكن هو مخاطب ومطالب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، مطالب بأن يتطهر وأن يصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهار. كذلك الكافر مطالب بالصلاة وبالإسلام، طالب بالزكاة والصيام وبالإسلام، فإنه يحاسب على كفره وعلى ترك هذه الأمور. والآية واضحة، حينما يسألون في جهنم، حينما يعني يسأل المؤمنون في جهنم عن المجرمين، يسأل المؤمنون المجرمين، ها، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. وهذه دلالة واضحة في المسألة، واضحة جدا. وبعضهم والكفار، بالإضافة للكفر، بالإضافة للكفر، يحاسبون أيضا على، يعني كافر وهناك كافر وهناك كافر، ولكن ارتكب الزنا والقتل، فهذا عذابه مضاعف، يحاسب على كفره ويحاسب على زناه وعلى وعلى وعلى، حسب على هذه الأمور أيضا. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، هو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبد الله مخلصين له الدين، أمرنا أن نعبد الله تعالى مخلصين له الدين، هذا أمر. وهذا الأمر نهي عن ضده، نهي عن الرياء، ونهي عن ما شابه الرياء من قل أو كثر، وعن النفاق وما إلى ذلك. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله وحده، أمرنا أن نعبد الله وحده، أن نعبد ربنا. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فهذا أمر بأن نعبد الله تبارك وتعالى وحده، وهذا نهي عن ضده، نهي عن عبادة الأنداد وعبادة كل ما يتخذ من دين من دون الله تعالى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا. وأيضا قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله سبحانه وتعالى أمر بالعفاف، وهذا نهي عن ضده من كل أنواع الفواحش. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده. نهى عن الإشراك، وهذا أمر بضده. يعني إنسان مثلا يقول: أنا لا أشرك بالله شيء، أنا لا أعبد مع الله أحدا آخر، ويكتفي بهذا. لكن أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ أين إخلاصك لله؟ ويقول: لي أنا أكتفي، الحمد لله، أنا في حياتي لم أزني، أنا في حياتي لم أشرك، لم أسجد لصنم. لكن هل صليت؟ هل عبدت الله؟ هل تقربت إليه؟ لم يفعل ذلك. يا أخي، النهي عن الشيء أمر بضده. أمرك عن الشيء، نهاك عن الشرك، فهذا أمر بالتوحيد، وأن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تتقرب إليه بالعبادة. نهى عن الزنا، النهي عن الزنا أمر بضده، أمر بالعفاف، بالتعفف، وبكل وسائل التعفف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهكذا قال المصنف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن النهي، وندخل في العموم والخصوص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.